هذا هو الشريط السادس من شرح رسالة الصيام حكم وأحكام لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان هذا في رمضان سنة 22 و400 من الهجرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عرفنا في المجلس الأخير أن كبير السن رجلًا كان أو امرأة، شيخًا كان أو عجوزًا، أنه إذا لم يطق الصيام ولم يقدر عليه لضعفه فإنه يرخص له في الفدية، وهي فدية طعام مسكين بدلا من الصيام، وليس عليه قضاء طبعا، فيطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. ويجوز له أن يجمع هؤلاء المساكين دفعة واحدة، ويجوز له أن يرسل إليهم الطعام إلى بيوتهم، ويجوز أن يطعم ذلك الإطعام مفرقا كل يوم بيومه، يعني كل هذا واسع إن شاء الله. وكذلك يلحق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز المريض بمرض مزمن كما سبق شرحه، وكذلك الصحيح إلحاق الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها، والمرضع إذا خافت على نفسها أو رضيعها. قلت الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة. وطبعا سبق شرح ما فعله أنس رضي الله عنه لما كبر سنه، وأنه لم يخرج نقودا أو مالا أو ذهبا أو فضة، وإنما أطعم. فهنا المشروع هو الإطعام فعلا، لا تخرج نقودا إلا إذا كانت على سبيل الوكالة، أن تعطي نقودا لشخص آخر أو لمسجد أو لجمعية خيرية أو لأحد يقوم مقامك في الإطعام، أي ينوب عنك في الإطعام، يكون وكيلا لك، يقوم هو بالإطعام بدلا منك، فتكون النقود على سبيل الوكالة في الإطعام وليست هي الفدية في نفسها. فتقول له: والله يا أخي أنا لا أعرف مساكين ولا أدري ماذا أفعل، فخذ هذه النقود وأطعم بدلا مني 30 مسكينا، فيتصرف بدلا منك نيابة عنك وكيلا لك، سواء كان المسجد أو جمعية أو ما إلى ذلك. المهم أنهم في النهاية يطعمون بدلا منك ونيابة عنك، فهذه وكالة، فالنقود لا تجزئ، كما سيأتي في صدقة الفطر أنها كذلك إطعام وليست نقودا. أما من يقول الفقير أحوج إلى النقود منه إلى الطعام فهذا كلام غير صحيح، فمن هذا الذي يستغني عن الطعام؟ الذي يقول لك أنا لست بحاجة إلى طعام هذا ليس فقيرا وليس مسكينا، أنا مش عايز أكل، سبحان الله، فلست فقيرا، جزاك الله خيرا عرفتني أنك لا تصلح لهذه المسألة. فالذي يقول لك أنا ما أريد طعاما قل له: جزاك الله خيرا، أنا أبحث عن فقير فعلا، فأنت لست فقيرا، لأن الفقير لا يقول هذا الكلام. فالشاهد على كل حال أنه لا بد من الإطعام فعلا، أن يطعم هذا المسكين، سواء أطعمته في بيتك أو أرسلت له الطعام في بيته، أو جمعت هؤلاء المساكين في مكان وأطعمتهم، أو أرسلت إليهم الطعام إلى بيوتهم جافا، لا يلزم أن يكون مطبوخا، لا يلزم أن يكون ناضجا، يمكن أن ترسل له شيء من الأرز الناشف والفول الناشف والمكرونة الناشفة، وترسل له شيء من السمن وشيء من اللحم وهو يتصرف. فتقدر هذه الأسرة مثلا، هذه الأسرة 5 أفراد وأنا علي إطعام 30 يوما، إذن أنا أطعم هؤلاء 6 وجبات تكفيهم جميعا. فتعمل حسابك، هؤلاء 5 كم يكفيهم في الوجبة الواحدة؟ أشتري لهم مثلا 1.5 كيلو لحمة، وأشتري لهم 2 كيلو رز، وأشتري لهم كذا طعام يكفيهم وجبة، وأضرب هذا في كم؟ في 6. هم 5، أضرب في كم؟ في 6. 6 وجبات من هذا النوع تكون إطعام كم؟ 30 مسكينا، وهذا الرجل مثلا وزوجته 3 أطفال 5. ولا هنا يعني يضرك أن يكون هذا الرجل كبير ومرأته كبيرة وأن هؤلاء أطفال صغار. ربنا لم يحدد يعني كيفية هذا المسكين، هو كبير في السن صغير في السن، فالأسرة سواء كان فيها كبير صغير كما يقال زائد ناقص، هذا يعوض هذا، هذا يأكل كثيرا وهذا يأكل قليلا، فهذا يعوض هذا. فهذه كما قلنا هذا مثال أسرة مكونة من 5 أفراد تطعمها وجبة، إذن هذا إطعام 5 مساكين. لو أطعمت هذه الأسرة 6 مرات متتالية فهذا إطعام 30 مسكينا عن 30 يوما أفطرها الإنسان. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا لبقائهما تحت عموم حكم الآية السابقة. ما هي الآية السابقة؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بعد نسخها في حق المطيقين للصيام ولا قضاء عليهما على الصحيح. هنا اختلف العلماء في الحامل والمرضع، فبعضهم قال الحامل والمرضع مثل المريض والمسافر، عليهما فقط ماذا؟ القضاء فقط، تفطر وتقضي بدل هذه الأيام، فهي أقرب إلى المريض والمسافر، فقالوا مثلها كمثل المريض مرضا عابرا أو المسافر. وبعض العلماء ألحقوا الحامل المعذرة المرضع والحامل ألحقوهما كما قلنا بالمريض مرضا مزمنا أو بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، لكن قالوا عليهما الفداء وأيضا عليهما القضاء، فجمعوا عليهما شيئا لم يجمعه الله على أحد، جمعوا عليهما قضاء وفداء، وهذا لم يجمعه الله على أحد أبدا، قضاء وفداء، إلا على واحد سيأتي إن شاء الله وهو المجامع أهله في نهار رمضان، فهذا هو الوحيد الذي عليه قضاء اليوم الذي أفطره وعليه. هنا لا نقول فقط إنها فدية، بل نقول إنها كفارة لأنه أذنب. أما الحامل والمرضع فلا ذنب عليهما أصلا، وإنما هي رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى لهما. نعم، ولا قضاء عليهما على الصحيح. قد يقول قائل هذا كلام يعني عجيب، كيف يعني يطعمان ولا قضاء عليهما؟ قد تكون هذه المرأة الحامل وهذه المرأة المرضع شابتين صغيرتين في السن 20 سنة 30 سنة 25، فكيف لا قضاء عليهما؟ هنا أتينا بقول من أقوال الصحابة أو يعني من أقوال السلف الصالح تثبت أننا لم نأتي بشيء جديد، وإنما هذا قول نحن قد سبقنا إليه من عالمين كبيرين من علماء الصحابة، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة. أما ممن بعدهم نعم هناك المخالف، وهو قول ابن عباس وكذا ابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. قلت للاستزادة راجع صفة صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان لسليم الهلالي وعلي حسن علي عبد الحميد الحلبي حفظهما الله تعالى. ثم قلت بعد ذلك الحائض والنفساء، هنا صنف لا يحل لهما الصوم، ولا نعلم أحدا لا يحل له الصوم إلا هذين الصنفين الحائض والنفساء. هل يجوز لهما الصيام ويجوز لهما الإفطار؟ لا 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 لا، يحرم عليهما الصيام، فإن صامت الحائض أو المرضع فهذا حرام عليهما، وهما آثمتان إذا صامتا، يعني يأثمان بالصيام. وأما الفطر ففي حقهما واجب، فالله ما أوجب الفطر عليهما إلا لعلة، فلا يجوز أن تقول المرأة مثلا أنا أصوم وإن كنت حائضا أو نفساء أصوم، زي بعضه أنا خسران حاجة، لا سبحان الله، لو كان الله يريد لك الصوم لا جعل لك ذلك رخصة، لكن الله منع الحائض من الصيام وكذلك من الصلاة، فصيامها كصلاتها تماما. لو صلت الحائض هل هذا يجوز لها؟ لا، وكذلك لو صامت لا يجوز لها تماما. والنفساء كالحائض في كل الأحكام الشرعية. الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، لا يحل لهما، ولذلك ما تفعله بعض النساء من أنها تصوم ثم هي تعلم أن الصيام عليها حرام، فتأتي قبل المغرب بدقيقة أو دقيقة تشرب شربة ماء يقول لك حتى أجرح صيامي، هذا كلام ليس له أصل، هذا جهل. ذلك قلت هنا ما يصنعه بعض النساء من ترك الطعام والشراب عمدا حال الحيض ثم يتناولن شربة ماء قبل المغرب لا أصل له، بل هو خلاف السنة. الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم حتى يطهرا، فإن طهرتا قضتا ما عليهما من صوم ولا تقضيان الصلاة، كما هو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهو جزء من حديث رواه الإمام البخاري في صحيح. ثم قلت: ليس على من أكل أو شرب. طيب هنا في مسألة تتعلق بالحائض أو النفساء، طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر بقليل بخمس دقائق، رأت علامة الطهر ولم تغتسل بعده، هل تصوم ذلك اليوم؟ نعم تصوم، لأنها دخل عليها الفجر وهي طاهر، وبالتالي لا بد أن تصوم. طهرت، واحد يقول يعني حتى لو اغتسلت بعد الفجر، حتى لو اغتسلت بعد الفجر، فتأخير الغسل بعد الفجر لا يؤثر في صحة الصيام، إنما الذي يؤثر في صحة الصيام هو وجود الحيض أو النفاس بعد طلوع الفجر الصادق، فإن وجد الحيض والنفاس بعد طلوع الفجر الصادق فالصيام غير صحيح. نعم الصيام غير صحيح. مثله كذلك لو يعني احتلم الرجل أو جامع امرأته ثم أخر الغسل لا شيء عليه، بل لو احتلم حتى في نهار رمضان وهو نائم وقام واغتسل ما في شيء أصلا، لا إشكال. أم المجامع أهله في نهار رمضان هذا صيامه فاسد وآثم وعليه التوبة والكفارة وكذلك قضاء ذلك اليوم الذي أفطره. إذا جامع أهله قبل الفجر ثم طلع الفجر وقد انتهى من جماع امرأته لكنه جنب، يحل له صيام؟ نعم يحل له صيام، فقط يؤخر الغسل لكن صيامه صحيح. رجل أذن عليه الفجر وهو يجامع امرأته، مثله كمثل من كان يأكل أو يشرب وسمع النداء، عليه فورا أن يتوقف عن عشرة امرأته وصيامه صحيح ولا إشكال، فقط يغتسل بعد ذلك. قال: قلت: ليس على من أكل أو شرب ناسيا قضاء أو كفارة بل يتم صومه. الذي أكل أو شرب ناسيا، الذي أكل أو شرب ناسيا كما يحصل من كثير منا في بداية شهر رمضان، يدخل البيت يجد أمامه أي شيء يضعه في فمه ناسيا أو يشرب الماء ناسيا، فهذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، وليس مذنبا ابتداء ولا شيء في صوم، صيامه صحيح بل عليه أن يتم صومه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم كما سبق. والمخطئ والمكره، نفرض أن رجلا صائم، أن رجلا صائما وأجبره إنسان وضع له الشراب في فمه أو قيده وأعطاه ماء بسرنجة أو بشيء مشابه، أدخل له الماء كرها في جوفه، هل صيامه فاسد؟ صيامه صحيح. المخطئ والمكره، الناسي عرفناه، المخطئ كيف يكون مخطئ؟ المخطئ يعني أمثلته كثيرة كما مثلت هنا، كالذي يظن الوقت ليلا ثم يأكل فيأكل، يعني يقوم من النوم مثلا ينظر في المنبه يشوف الساعة 4:30 فيشرب، بعدين بعد ما حط الكوباية بط وجدها 5:30، إذن هو ماذا فعل الآن؟ أكل بعد طلوع الفجر، صيامه صحيح لا إشكال في صيام، صيامه صحيح. مثله كمثل الناس تماما، مثله كمثل الناس تماما، كالذي يظن الوقت ليلا فيأكل ثم يتبين له طلوع الشمس أو ظهور الفجر الصادق، أو كالذي يسمع أذانا بالمذياع فيفطر، سمع أذان المغرب في الإذاعة وبسم الله وأكل، ثم إذا به يسمع أن هذا الأذان مثلا من العريش، سبحان الله العريش يفطرون قبلنا، العريش يفطرون إيه؟ يفطرون قبلنا، فبالتالي يقول أنا أكلت لسه المغرب ما دخلش، هذا صيامه صحيح. قلت: أو كالذي يسمع أذانا بالمذياع فيفطر ثم يتبين له أنه أذان بلد آخر توقيته مختلف وهكذا. والمخطئ والمكره حكمهما كحكم الناس لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه وغيره وهو صحيح بمجموع طرقه. رواه ابن ماجه يعني الأرجح في ابن ماجه أنه بالهاء، لكن في قول بأنه يجوز فيه التاء يعني ابن ماجه، لأنه اسم أعجمي، اسم أعجمي، هو من قزوين من البلاد المشرقية، فاسمه ليس عربيا، فهذه هاء ابن ماجه، لكن يجوز في بعض أقوال أهل العلم كتابتها تاء ابن ماجته، يجوز فيه، لكن الأرجح والأفصح فيه أنه بالهاء ابن ماجه، لا يكون بنقطتين كما هو في الرسالة. رواه ابن ماجه وغيره وهو صحيح بمجموع طرقه. وبعض العلماء يضعفون هذا الحديث نسبة، ولكنهم لا يضعفونه معنى، فمعناه صحيح، لأنه يكفي فيه مثل قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويكفي فيه مثل قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن. هذا في الكفر والإيمان، فما بالك بالصيام وغيره، يعني هذا أهون، الكفر أشد، فالذي يقول كلمة الكفر مكرها لا إثم عليه، فكيف بالذي يفطر مكرها؟ هذا لا إثم أيضا عليه. قد نتصور هذا في الأكل والشرب، هل يمكن تصوره في الجماع؟ هل يمكن يمكن، يعني رجل من نفس الشيء نظر في المنبه وجد 4:30، قال باقي على الفجر نصف ساعة، فعاشر امرأته عشرة الأزواج، ثم بعد أن انتهى من العشرة فوجئ بأن الساعة 6:45، يعني كانت لما نظر إليها كم؟ 5:30، إذن هو عاشرها بعد طلوع الفجر، هذا مخطئ، هذا إيش؟ مخطئ. ومثله تماما لو أن رجلا كالذي سأل يوم الجمعة مثلا، جاء من سفر وما وصل البيت إلا مع أذان الفجر، يعني دخل الفجر، هو كان مسافرا، لما دخل مثلا الوقت يعني وصل البيت بعد الأذان بقليل، المهم مع اشتياقه لامرأته أكرهها على ماذا؟ على العشرة. نقول هي صيامها صحيح ولا إثم عليها، وهو آثم حتى وإن كان يجوز له هو الإفطار، لأنه مثلا أدركه الفجر وهو ماذا؟ وهو مسافر. فهنا المكره كالمخطئ والناسي تماما، سواء في الأكل أو في الشرب أو في ماذا؟ أو في الجماع. وقد يتصور هذا، ونسأل الله أن يصون أعراضنا جميعا من يعني العدوان. فإذا ما اعتدي على امرأة رغما عن أنفها في نهار رمضان فإن صيامها صحيح، وإن أصابها تلك البلوى العظيمة لكن صيامها صحيح. نسأل الله أن يصون أعراضنا جميعا. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الآكل والشارب متعمدا. من أكل أو شرب متعمدا، هنا وصلنا للإثم، من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان بدون عذر مبيح لذلك آثمة. قلت في الحاشية حتى لا يظن إن إثمه سهل وبسيط، لا، ويعتبر ذنبه من هذا من الكبائر أو من الصغائر. الأكل والشرب والجماع عمدا في نهار رمضان هذا من الكبائر، والجماع أكبر من الأكل والشرب بلا شك، كلاهما كبيرة، لكن المجامع متعمدا أعظم جرما من الآكل والشارب متعمدا، وكلاهما واقع في كبيرة، ويعتبر ذنبه من كبائر الذنوب لا صغارها، ومن استحل ذلك كفر كما سبق ذكره. أثم وبطل صومه ووجب عليه التوبة من ذلك الذنب العظيم وقضاء ذلك اليوم. هذا إن شاء الله موقفنا بإذن الله إلى المجلس القادم، وسيكون المجلس القادم إن شاء الله في من جامع أهله أو ملك يمينه قاصدا عامدا عالما في نهار رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعصمنا من المعاصي ومن الفسق ومن الشرك ومن الكفر ومن البدع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.